أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، صلى على محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا يزال الكلام في إرث الطبقة الأولى من كيفية الإرث حسب طبقاته في الفصل الثالث من فصول الكتاب، مسألة 994. قال: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمع مع الأبناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهم السدس والباقي يقسم بين الأبناء أو البنات بالسوية، وإذا اجتمع مع الأولاد ذكورا وإناثا كان لكل منهما السدس ويقسم الباقي بين الأولاد جميعا، للذكر مثل حظ الأنثيين. في هذه المسألة يبين حالات الأبوين مع الأولاد. الحالة الأولى، إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد، الحالة الأولى أن يجتمع كلا الأبوين مع الابن الذكر الواحد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور، الأبوان مع أكثر من ابن ذكر، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يجتمع الأبوان مع البنات، أن يجتمع الأبوان مع البنات، مع البنت الواحدة تقدمت في المسألة السابقة، إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة، هنا مع البنات يعني مع البنتين وما زاد عليهما، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة من اجتماع الأبوين مع الأولاد فيما إذا اجتمع، أن يجتمع الأبوان مع الأولاد ذكورا وإناثا، هذه أربع حالات. الحالة الأولى إذا اجتمع الأبوان مع الابن الذكر الواحد، فكل واحد من الأبوين له السدس من جهة الولد والباقي للذكر، لأن الولد الذكر يرث بالقرابة سواء كان واحدا أو أكثر، غايته هنا في هذه الحالة ذكر واحد، ابن ذكر واحد، فله الباقي بعد سدس الأبوين، يعني بعد سدس الأبوين، فالباقي وهو الثلثان، سدس للأب وسدس للأم ثلث، الباقي وهو الثلثان من التركة يكون للولد الذكر، لأنه يرث بالقرابة، الولد الذكر من يرث بالقرابة ليس من ذوي الفروض والسهام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور، الصورة الأولى والحالة الأولى مع الابن الواحد الذكر، هنا لا، مع الأبناء، مع اثنين مثلا من الأبناء الذكور أو ثلاثة أو لكن كلهم ذكور، فهنا أيضا نفس الحالة السابقة، كل واحد من الأبوين له السدس والباقي للأبناء الذكور بالسوية، لأن الذكر من الأولاد مطلقا اتحد أو تعدد يرث بالقرابة ولا يرث بالفضل، ليس من ذوي الفروض، فله الباقي. القاعدة تقول إذا اجتمع ذو الفرض وغير ذي الفرض فالباقي بعد الفرض، بعد أن يعطى ذو الفرض فرضه، الباقي لمن لا فرض له، يعطى كل واحد من الأبوين سدس، والباقي في الحالة الأولى للولد أنه ليس من ذوي الفروض الابن الذكر، وفي الحالة الثانية يعطى أيضا كل من الأبوين سدس والباقي للأبناء الذكور، ويقتسمونه بالسوية. بالسوية يعني ماذا؟ من جهة تقربهم واحدة ولا مرجحة لأحدهم. إذا كانوا اثنين اقتسموا الثلثين بالسوية بعد سدس الأب وسدس الأم يبقى ثلثان، إذا كانوا ثلاثة يقتسمونه أثلاثا، أربعة أربعا، وهكذا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يجتمع الأبوان مع البنات، مع البنتين فصاعدا، فكل واحد من الأبوين له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان. هذا تمام الفريضة كما تقدم، لأن يعني سدس مع سدس ثلث يبقى ثلثان للبنتين فصاعدا. فإذا كانت بنتان اقتسمتاه كل واحدة لها ثلث، وإذا كانت البنات ثلاثا يقتسمون الثلثين أثلاثا، أربعة من البنات يقتسمونه أربعا، وهكذا. الحالة الرابعة أن يجتمع الأبوان مع الأولاد ذكورا وأناثا. يجتمع الأبوان عفوا أن يجتمع الأبوان مع الأولاد ذكورا وأناثا، الأب والأم زائد الأولاد، بعضهم ذكور وبعضهم أناث، فأيضا كل واحد من الأبوين له السدس والباقي وهو الثلث بعد سدسي الأبوين يكون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وأناثا يرثون بالقرابة، يرثون بالقرابة حتى البنات حينئذ، ويكون بهذا اللحاظ كما دلت الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا بالنسبة يعني لهذه الصور، الصورة الثانية إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور، إذا كان أكثر من ابن ذكر حينئذ فالثلثان لا ينقسمان أثلاثا، ثلثين لا ينقسمون أثلاثا حينئذ، الفريضة حينئذ تكون من مخرج الثلث، لأن ما عندنا حينئذ مخرج السدس عفوا وهو النصيب الأبوين، فكل واحد من الأبوين له سدس، واحد من ستة حينئذ يبقى أربعة، ثلثان ثلثاء الستة، والستة لا تنقسم على أربعة، لا عفوا الأربعة لا تنقسم على ثلاثة، على ثلاثة إذا كان نعم، إذا كانوا اثنين تنقسم الأربعة على اثنين، لكن لا تنقسم على أنه ثلاثة من الأبناء أو خمسة من الأبناء أو ستة من الأبناء، تنقسم على الاثنين والأربعة بلا كسر، وأما غير الاثنين والأربعة حينئذ لا تنقسم الأربعة على عدد الأولاد، فنحتاج حينئذ إلى معالجة بتصعيد الفريضة إلى عدد أكبر. كذلك إذا كان الأبوان مع البنات، إذا كان أبوان مع بنتين، مع بنتين فهذا حينئذ لا مشكلة فيه، يعني كل واحد من الأبوين له سدس، السدس زائد سدس هذا ثلث كما قلنا، يبقى ثلثان للبنتين فرضهما، وكل واحدة لها ثلث حينئذ نصف، حينئذ بالسوية ثلثان كل واحدة لها نصفهما وهو الثلث، لكن إذا كانوا ثلاثة الثلثان لا تنقسم على ثلاثة، وما زاد على الثلاث بنات. نفس الشيء هنا، سدس مخرجه ستة وثلثان مخرجه ثلاثة، نكتفي بالعدد الأكبر لدخول العدد الأصغر الثلاثة في العدد الأكبر ستة، نعطي كل واحد من الأبوين واحد، هذه اثنان وهو ثلث من الستة، يبقى أربعة، كل واحدة من البنتين لها اثنان، لكن إذا كانوا ثلاثة الأربعة ما تنقسم على ثلاثة، يعني نعم إذا كانوا أربعا تنقسم عليهم كل واحدة الربع، لكن إذا كانوا ثلاث أو كانوا خمسا أو كانوا ستا، حينئذ نحتاج إلى تصعيد الفريضة إلى عدد أكبر. كذلك أيضا بالنسبة إذا كانوا الأولاد ذكورا وأناثا، في بعض الحالات الباقي يقتسمنه للذكر مثل حظ الأنثيين لا يمكن قسمته بلا كسر، فنحتاج إلى تصعيد الفريضة حينئذ. وهذا لعله يأتي يعني في ثنايا الكلام بعض الصور حينئذ والمسائل الإرثية حينئذ التوضيحية. هذا يعني غاية ما يمكن يعني توضيحه من مسألة 994. مسألة 995، قال إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير، كان لأحد الأبوين الربع فرضا وردا والباقي للبنت كذلك فرضا وردا، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا، يعني مع البنتين فما زاد يعني أكثر من بنتين لا غير يعني فقط البنات، كان له أحد الأبوين الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرد يقسم بينهم بالسوية، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضا والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضا والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضا والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. في هذه المسألة المفروض فيها أحد الأبوين، في المسألة السابقة المفروض فيها كلا الأبوين في الحالات الأربع، إما مع خصوص الولد الواحد الذكر أو مع الذكور أو مع البنات أو مع الأولاد ذكورا وأناثا، لكن مأخوذ فيها كلا الأبوين. في هذه المسألة 995 لا، المأخوذ فيها أحد الأبوين، وأيضا هنا يقال أن إذا كان أحد الأبوين حينئذ مع الأولاد أيضا هذا له حالات. الحالة الأولى إذا كان أحد الأبوين سواء كان أب أو أم لا يضر، حينئذ أحد الأبوين مع البنت الواحدة، مع بنت واحدة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أيضا أحد الأبوين مع البنتين وما زاد عليهما ثلاث بنات أو أربع، هنا إذن فقط بنات، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا أن يكون أحد الأبوين مع ابن واحد ذكر. الحالة الرابعة أيضا أحد الأبوين مع الأبناء الذكور الأكثر من ابن ذكر. الحالة الخامسة أحد الأبوين مع الأولاد ذكورا وإناثا، فهذه حالات خامس بالنسبة لأحد الأبوين واجتماعه في مرتبته مع الأولاد. الحالة الأولى أحد الأبوين مع البنت الواحدة فلأحد الأبوين الربع فرضا وردا والباقي للبنت الثلاثة الأربع كذلك أيضا فرضا وردا، طبعا الربع بلحاظ يعني ما يحصل عليه الأحد الأبوين بالمجموع، مجموع الفرض ومجموع الرد، حينئذ تفصيله بهذه الصورة أنه أحد الأبوين مع البنت الواحدة، أحد الأبوين له السدس، البنت الواحدة لها النصف، مخرج السدس 6، مخرج النصف 2، الاثنان تدخل في 6 كما تقدم، فيقتصر على العدد الأكبر 6. واحد منها من 6 لأحد الأبوين سدس، والنصف 3 للبنت، يبقى 2. الاثنان لا تنقسم على 4، لأن السهام 4، سدس للأب زائد 3 أسداس للبنت، لأن النصف هو 3 أسداس كما تقدم، فتكون السهام 4، واحد للأب سدس أو أحد الأبوين، أعم من أن يكون أبا أو أما، وثلاثة أسداس للبنت. فما ممكن تقسيم الاثنين على 4 اللي هو عددي السهام حينئذ. فنضرب حينئذ، ماكو بعد فرق، لأن الوارث اثنان والسهام حينئذ يعني اللي بتنكسر الجسمة عليهم الفريضة حينئذ 4. فنأتي حينئذ 6 ضرب 4. قبل ذلك نلاحظ أنه إذا ممكن هناك تبسيط حينئذ في العددين، فنلاحظ أن النصف 4 الاثنان حينئذ تكون تفني 6، فيكتفى حينئذ بنصف 4 ونضربها في 6، ولا نلاحظ النسبة بينهما، لأن إذا راح لاحظناها نرجع إلى المربع الأول، إذا أدخلنا الاثنين في 6 نفس حينئذ المحذور السابق. فنضرب 6 في 2 تكون 12. 6 من 12 النصف للبنت، وسدس من 12 اثنان سدس 12 لأحد الأبوين، هذه 8، يبقى 4، واحد من 4 لأحد الأبوين وثلاثة للبنت، 3 للبنت. الآن عندما أحد الأبوين قلنا له سدس 2 زائد 1 الرد صار كم؟ 3، المجموع 3، الثلاثة بالنسبة للاثناعش كم؟ ربع. ربع البنت لها النصف بالفارض وبالرد إنه 3، كم؟ 9. التسعة حينئذ بالنسبة للاثناعشر إنه 3/4، 3/4 من الاثناعشر، 9 زائد 3 اللي هو الربع، هنا تكون 12. هذا إذا كان أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيكون حين نصيب أحد الأبوين الربع فرضا وردا، والباقي 3/4 للبنت أيضا كذلك فرضا وردا، تكون الفريضة من 12، 3 المجموع الحاصل الفرض والرد لأحد الأبوين، وتسعة للبنت الواحدة بالتفصيل الذي ذكرناه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان أحد الأبوين مع البنتين وما زاد على البنتين، كان لأحد الأبوين الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين أو البنات أيضا بالفرض والرد، يقسم بينهن أو بينهما بين الأختين بالسوية، أحد الأبوين مع البنتين فصاعدا، فأحد الأبوين له السدس، البنتان فصاعدا لهم الثلثان، مخرج السدس عدد 6 ومخرج الثلثان 3، 3 تدخل في 6 حينئذ، فنكتفي بالعدد الأكبر وهو 6، سدسها 1 لأحد الأبوين وثلثاها 4 للبنتين وما زاد عليهما، يبقى 1 اللي هو سدس. هذا الواحد لا ينقسم على 5 اللي هو عدد سهام أحد الأبوين والبنات، لأن أحد الأبوين قلنا له سدس والبنتين وما زاد عليه لهم الثلثان، والثلثان 4 أسداس، لأن الثلث سدسان، فالثلثان 4 أسداس، 4 أسداس زائد سدس 5 أسداس، الخمسة حينئذ الواحد الباقي السدس لا ينقسم على عدد السهام وهي 5. فحينئذ نأتي نقول إن أصل الفريضة ستة نضربه في عدد سهامهم وهي خمسة يكون الناتج 30. سدس 30 خمسة لأحد الأبوين، 5 من 30 سدس، وثلث 30 20 إنها فيها 3 عشرات، فالثلث 10 وثلث 10 ثلثان 20 للبنات إذا كان بنتين صاعدا، يبقى من 30 خمسة حينئذ 1 منها لأحد الأبوين، لأحد الأبوين وهو يصير مجموع له 6 5 بالفرض و1 بالرد، و4 للبنات كان لهما 20 بالفرض و4 بالرد يكون ناتج 24. 24 و6 كم يكون حينئذ 30 حينئذ. فالستة بالنسبة للثلاثين كم؟ خمس 30، والأربعة وعشرين حينئذ 4/5 الباقية. ولهذا قال كان لأحد الأبوين 5 من 30 وهو 6 6 5 30 فرضا وردا، يعني بالفرض له 5 وبالرد 1 المجموع يكون 6 وهو 35، والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرد يقسم بينهم بالسوية. حينئذ هنا فقط التوضيح أيضا بمقدار يعني ما يقتضيه المسألة، هنا نريد نتوسع كثيرا. قلنا حينئذ أحد الأبوين له 6 هو 1، هذه 6 حينئذ كلها له، ما في مشكلة قضية أنه ينكسر حينئذ بقسمته على كذا 3 أو مثلا أكثر، أو هو واحد له هذا حينئذ 35 وهو 6. 24 إذا كانت بنتان كل واحدة لها 12 12 12 24، إذا كان مثلا 4 فكل واحدة لها 6 من 24. إذا كانوا مثلا 6 فكل واحدة لها 4، 6 24 تقسيم 6 حينئذ يكون 24. إذا كانوا 3 كل واحدة لها 8 حينئذ، لكن إذا كانوا حينئذ 5، إذا كانوا 5 أو 7 فحينئذ لا تنقسم 24 على 5 بدون كسر، أو على 7 مثلا، أو ما زاد على ذلك. هذا يحتاج إلى حينئذ تصعيد الفريضة حينئذ إلى عدد أكبر، حينئذ في ضرب حينئذ الفريضة حينئذ وهي 30 نضربها في عدد من تنكسر عليهم، ما نضربها في أصل السهام، ضربنا في أصل السهام 5 ونضرب في عدد من تنكسر عليهم. فمثلا إذا كان البنات حينئذ 5 فنضرب حينئذ الفريضة 30 في عدد البنات 5 فيكون المجموع 150. 150 نرجع حينئذ يعني ننقض تلك القسمة السابقة الفريضة السابقة، نرجع إلى فريضة جديدة. 150 سدس 150 30 لأحد الأبوين هنا إذن هذه 30، ثلثاها ثلث 100، ثلثا 150 100، أن 3 50 150 50 50 50 ثلثاها 100، ف30 سدس لأحد الأبوين زائد الثلثان للبنات 500 يكون 130، تبقى 20 من 150 ترد كما قلنا أخماسا على عدد السهام، فعشرين تقسيم خمسة حينئذ أربعة. أربعة لأحد الأبوين يكون له أربعة وثلاثين، ثلاثين بالفرض وأربعة بالرد، والباقي وهو ستة عشر يكون للبنات يضاف إلى فرضهم وهو المئة، فيكون لهم مئة وستة عشر. مئة وستة عشر. نجي الآن مئة وستة عشر مفروض أن عدد البنات خمس، عفوا نعم ستة عشر بعد الأربعة، حينئذ تبقى من الباقي عدد البنات قلنا خمس، فمئة وستة عشر نقسمها على خمس البنات، أيضا هنا يكون كل واحدة لها 23.2، لم يعني يكون في ذلك حينئذ مخرج من المشكلة في مسألة لزوم تقسيم لزوم الكسر حينئذ، فلا بد حينئذ من إيجاد حل. إيجاد حل قلنا أنه هذا يعني من المشاكل في المسائل الرثرية أن يوجد فيها كسر، ولو تنكسر على قبيل واحد من الورثة على فريق واحد وصنف واحد، فلا بد من معالجة هذا الإشكال. هذا نرجئه إلى الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.